الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، سورة يوسف مكية بإجماع أهل التفسير، ومقصودها الأعظم بيان قصة نبي الله يوسف وما فيها من الأعاجيب. وخلاصة ذلك أن يوسف عليه السلام يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في دين المرء صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه، حتى يمشي أحدهم على وجه الأرض وما عليه خطيئة. أيها الإخوة الكرام، يوسف عليه السلام تقلب في أنواع البلاء، تارة من قبل إخوانه حين حسدوه فألقوه في غيابة الجب، وتارة من قبل امرأة العزيز التي زينت له الفاحشة وحرضته عليها، وتارة من قبل النسوة اللائي أمرنه بأن يطيع سيدته فيما تريد منه، وتارة ابتلاء في السجن حين أدخل فيه ظلما وعدوانا، ثم بعد ذلك ابتلاه الله عز وجل بأمانة العلم، آتاه الله علما بتأويل الرؤى، حتى إنه عليه السلام يقول لصاحبيه في السجن: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وبعد ذلك كانت فتنة السراء، أخرج من السجن معززا مكرما وزيرا على مالية مصر، متحكما في كل شيء فيها، وكان في تلك الأحوال كلها نعم النبي ونعم الرسول ونعم الصديق صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في آخر الأمر دعا ربه بهذا الدعاء: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال المفسرون: لما كملت ليوسف نعمة الدنيا تاقت نفسه لنعمة الآخرة، تاقت نفسه للجنة صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة سؤال، وذلك في قول ربنا جل جلاله على لسان يوسف عليه السلام مخاطبا أباه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هنا يوسف عليه السلام يقول: وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو. ما معنى البدو أيها الإخوان؟ يعني من البادية، أليس كذلك؟ وفي السورة نفسها ما يدل على أن الأنبياء ما يكونون إلا من الحضر، من الحاضرة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى. ها هنا ذكر المفسرون رحمهم الله ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعقوب عليه السلام كان أصله من الحاضرة، لكنه سكن البادية في زمن المجاعة، في زمن المجاعة، فالبادية ليست موطنه الأصيل، العريش، عريش مصر ليست مكانه الأصيل، لكنه لجأ إليها حينا من الدهر. ثم التأويل الثاني أن كلمة البدو اسم لمكان، يعني ليس المقصود البادية وإنما البدو اسم لمكان. ثم التأويل الثالث قالوا: كان موطنه في الحاضرة واستند إلى البدو حينا، وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول. أقول أيها الإخوة الكرام، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نعتقد فيهم عقيدة محددة. نعتقد أولا أنهم بشر، أنهم بشر ليسوا ملائكة، كما قال ربنا جل جلاله آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب المشركين: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، قل إنما أنا بشر مثلكم، ومقتضى البشرية أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون ويشربون وينكحون ويتناسلون ويمرضون ويخافون وينسون ويموتون، هذه كلها عوارض البشرية تطرأ على الأنبياء كما تطرأ على سائر البشر. والمشركون دائما كانوا يطلبون نزول ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وقوم نوح قالوا ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول. الرسول ما يمكن يكون بشر، لا بد أن يكون ملك، لكن حكمة الله عز وجل أن يكون الرسول بشرا، أولا لأن هذا أبلغ في الاختبار والابتلاء، ليبتلي الناس من الذي يؤمن ويصدق ومن الذي يعاند ويكذب، ثم ثانيا من أجل أن يحصل الاقتداء والائتساء، من أجل أن نرى كيف هذا الرسول يأكل فنصنع مثل ما يصنع، كيف يمشي، كيف يضحك، كيف يبكي، ماذا يصنع إذا تزوج، ماذا يصنع إذا مات له ميت، ماذا يصنع إذا غضب، إذا حزن، هذا كله يقتدى به فيه لسهولة رؤيته. أما الملك فإنه لا يرى، الملك لا يرى. ثم أيضا من حكمة إرسال الرسول البشري لأن البشر أقدر على قيادة البشر، يستطيع أن يقود البشر، وإن كنا نؤمن بأنهم بشر، إلا أننا ثانيا أيها الإخوان نؤمن بأن الرسل أكمل البشر خلقا وخلقا، أكمل البشر خلقا وخلقا، ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت. النبي ما يمكن أن يكون مصابا بمرض، يعني ما يمكن أن يكون مصابا بعاهة، ولا يمكن أن يكون مصابا ببكم أو عمى أو شلل أو عرج، بل النبي أكمل الناس خلقا وهو كذلك أكمل الناس خلقا. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة من ذلك، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم في مدحه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فكان عليه الصلاة والسلام ربعة بين الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، أبيض مشربا بحمرة، في وجهه تدوير، كث اللحية تملأ لحيته صدره، أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، سواء الصدر والبطن، شثن الكفين، مسيح القدمين، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وكان في صوته عليه الصلاة والسلام بحة تزيده جمالا وبهاء، كما قالت أم معبد الخزاعية: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق، أبلج الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرن، في عنقه سطع وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب، إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، له أصحاب يحفون به، إذا تكلم استمعوا لقوله، وإذا أمر ابتدروا أمره، محفود محشود غير عابس ولا مفند. هكذا كانت صفته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما في الأخلاق فيكفينا قول ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. ثالثا أيها الإخوان، الأنبياء أعلى الناس نسبا، أعلى الناس نسبا في الذروة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى العرب من بني آدم، واصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فالأنبياء يكون نسبهم دائما نسبا راقيا عاليا. ثم رابعا، الأنبياء أحرار بعيدون من الرق، ما يمكن أن يكون النبي رقيقا، بل النبي حر، يبعثه الله عز وجل من أوسط قومه دارا ونسبا. ثم كذلك أيها الإخوة الكرام، الأنبياء مبرؤون من الأخلاق الرذيلة. النبي ما يكذب، النبي ما يخون، النبي ما يغدر، النبي ما يبطش بطشة الجبارين، بل النبي حليم رقيق هين لين. ومن مقتضى بشريتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أنهم يمارسون أعمال البشر، يمارسون أعمال البشر. فما من نبي إلا ورعى الغنم، وكان نبي الله داود حدادا، وكان نبي الله زكريا نجارا. وكذلك نقرأ في القرآن خبر موسى عليه السلام حين قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط، وكذلك اشتغل بالتجارة لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوج بها. المقصود أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بالأنبياء ينبغي أن يكون إيمانا شرعيا. نعتقد أن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله إياه. الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله إياه، فالنبي لا يعلم الغيب بإطلاق، وإنما علمه بالغيب محدود. ما أعلمه الله إياه يخبر به. وفي القرآن الكريم نقرأ: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان بهم.